أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الأخيرة، وهذه النقطة لم يتعرض المصنف لبحثها، ولكن بحثها بعض الأصوليين، وهي جديرة بالبحث، فنشير إليها على سبيل الاختصار. ما هي الموارد التي يجوز التقليد فيها، والموارد التي لا يجوز التقليد فيها، والموارد التي وقع الخلاف في جواز ذلك من عدمه؟ أما بالنسبة إلى الموارد التي يجوز التقليد فيها فهي ثلاثة. المورد الأول، التقليد في الأحكام الفقهية كوجوب الخمس في أرباح المكاسب، فإن أدلة التقليد تشمل هذا المورد، بل هو القدر المتيقن من ذلك والذي لم يقع الخلاف فيه بين القائلين بجواز التقليد. المورد الثاني، التقليد في الموضوعات المستنبطة من قبيل الصلاة ومن قبيل الصوم ومن قبيل الحج وغيرها من العناوين التي اخترعها الشارع الأقدس، فلو حصل شك في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة مثلا، فمرجع ذلك إلى الشك في تحقق الموضوع وهو الصلاة، فهنا يجوز التقليد، وتشمل أدلة التقليد هذا المورد لأن مرجعه إلى الشك في حكم شرعي. وهو صحة الصلاة مثلاً من دون هذا الجزء المشكوك. المورد الثالث، التقليد في الأصول إذا كان مجراها شبهة موضوعية كإجراء أصالة الاستصحاب مثلاً، أو أصالة الطهارة مثلاً في شبهة موضوعية، كما إذا شك المكلف في طهارة ثوبه فيمكنه إجراء أصالة الطهارة، أو إذا شك في طهارة ثوبه بعدما كان متيقنا من الطهارة فيمكنه استصحاب الطهارة. فهنا يجوز تقليد المجتهد في تطبيق أصالة الطهارة أو الاستصحاب على الموضوع الخارجي، فإن أدلة جواز التقليد تشمل ذلك. هذه هي الموارد التي يجوز فيها التقليد. أما بالنسبة إلى الموارد التي لا يجوز فيها التقليد فهي ثلاثة أيضا. المورد الأول الأصول الاعتقادية كالتوحيد والنبوة والإمامة، فهذه لا يجوز فيها التقليد لأن المطلوب فيها حصول العلم واليقين وعقد القلب على ذلك، وهذا لا يمكن أن يتحصل بمجرد تقليد المجتهد، فإن تقليده لا يوجب حصول العلم المطلوب وعقد القلب المطلوب، لأن القول المجتهد لا يوجب إلا الظن. نعم لو أوجب حصول العلم فبها، لكن لن يعود ذلك إلى مسألة التقليد بل لحصول العلم لدى العام. المورد الثاني الموضوعات الصرفة من قبيل ما إذا شك في أن هذا الماء الموجود خارجا ماء أو خمر، فهنا لا يجوز تقليد المجتهد في أن هذا الماء مثلا ماء، لأن هذا مرجعه إلى موضوع خارجي حسي، وليس المجتهد أعرف به من العام. فيمكن للعام معرفة هذا الموضوع الخارجي بنفسه بالفحص. نعم يمكن الاعتماد على قول المجتهد من باب خبر الثقة كغيره، لا أن ذلك من باب التقليد. المورد الثالث الأصول في الشبهات الحكمية كما إذا شك المكلف في وجوب الجمعة في زمان الغيبة، فهنا لا يمكنه أن يقلد العامي المجتهد في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ويجري الاستصحاب لإثبات حكم كلي، فإن أدلة جواز التقليد لا تشمل ذلك، لأن الشبهات الحكمية منوطة بالفحص والنظر في الأدلة وفقدان الأمارة حتى يمكن التعويل على الأصل العملي، وهذا غير متاح للعامي بأن يفحص في الأدلة والمعارضات للأصل العملي. وأما بالنسبة إلى ما وقع فيه الخلاف في جواز التقليد فيه وعدمه فهي الموضوعات العرفية المستنبطة وليست العرفية الصرفة، وهذا من قبيل مفهوم الغناء الذي وقع الخلاف فيه، هل هو مجرد ترجيع الصوت أو ما يناسب مجالس اللهو والطرب أو غير ذلك. فهنا ذهب صاحب العرواء إلى عدم التقليد، وأن العامي حاله حال المجتهد، فإن هذا موضوع حسي فيمكنه الفحص والنظر إلى أن يصل إلى معنى الغناء. وفي قبال ذلك ذهب بعض الأعلام كالسيد الخوئي إلى لزوم التقليد في مثل ذلك، لأن مرجع الشك في مثل هذه الموضوعات المستنبطة العرفية إلى الشك في الحكم الشرعي، والمجتهد أخبر بهذه الموضوعات فيكون التعويل على رأي المجتهد. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل السابع. في تقليد الأعلام أو تقليد الأعلام، والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى مقدمة توضيحية، ونشير في هذه المقدمة التوضيحية لعدة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من الأعلم؟ وهذا الأمر لم يتطرق المصنف إليه، ولكن الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار بحثه وبين المراد من الأعلم، وهو أنه الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من أصولها والتفريع على الأصول، وليس المراد من الأعلام الأكثر إحاطة بالفروع، والموسوعي من حيث تتبع المسائل، كما أنه ليس المراد من الأعلام الأكثر إحاطة بمسائل الأصول العملية، عفوا بمسائل الأصول عملية أو غير عملية، مسائل الأصول والأقوى فيها، إنما المراد بالأعلام هو الأقوى استنباطا والأكثر مهارة في الوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا أيضا ما صرح به السيد الحكيم في مستمسك العروة، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في بحث الاجتهاد والتقليد. الأمر الثاني، الأقوال في تقليد الأعلام، وقع الخلاف بين الأعلام في وجوب تقليد الأعلم. وقد أشار المصنف إلى هذا الخلاف على سبيل الإشارة تبعا للشيخ الأعظم الذي قال ما نصه: حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول. يعني من بعد الشهيد الثاني بدأ الكلام في القول بعدم وجوب تقليد الأعلى تبعا للحاجبي من العام والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكي عنهم، وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدا به. الجزء الثاني من المطارح الصفحة 526. إذن فيوجد قولان: القول الأول هو المشهور لدى العلماء من وجوب تقليد الأعلى، القول الثاني ما ذهب له جمع من العلماء ومنهم صاحب الفصول وكذلك صاحب القوانين من عدم وجوب تقليد الأعلام. الأمر الثالث بيان موضوع المسألة ومحل البحث، إن محل البحث في وجوب تقليد الأعلام إنما يأتي إذا توفر شرطان، وهما: الشرط الأول اختلاف الأحياء من المجتهدين في الفتوى، الشرط الثاني اختلاف الأحياء من المجتهدين في العلم والفقاهة، فإذا اختلف المجتهدون الأحياء في الفتوى وفي العلمية فحينئذ تأتي مسألة وجوب تقليد الأعلام. وأما إذا اختل أحد هذين الشرطين فلا تأتي المسألة، كما إذا لم يختلف المجتهدون في الفتوى وإن اختلفوا في العلم والفقاهة. فهنا يجوز تقليد أي منهما. وكذلك لو اختلفوا في الفتوى لكن لم يختلفوا في العلم والفقاهة، فهنا يجوز تقليد أي منهما. الأمر الرابع صور المسألة. لهذه المسألة صور كثيرة أشار لجملة منها الشيخ الأعظم وغيره، وقد اقتصر المصنف على صورة واحدة من الصور وهي ما لو حصل العلم التفصيلي لدى العام بالاختلاف بين المجتهدين في الفتوى بأن علم أن بعضهم أفتى بوجوب الجمعة وبعضهم أفتى بالحرمة، وكذلك علم تفصيلا بالأعلم من هؤلاء المجتهدين وهو زيد مثلا، وهناك صور أخرى لم يشر لها المصنف من قبيل هذه الصور. الصورة الأولى: ما إذا علم العامي إجمالا بوجود خلاف بين المجتهدين، وعلم أيضا إجمالا بأعلمية أحدهم بخلاف الصورة السابقة، فعنده علم تفصيلي بالأمرين، أما هذه الصورة فلديه علم إجمالي بالأمرين. الصورة الثانية: أن يعلم العامي بوجود أن يعلم العامي تفصيلاً تفصيلاً بوجود خلاف بين المجتهدين، ويحتمل أعلمية أحدهم دون البقية. الصورة الثالثة: أن يعلم العام تفصيلا بأعلمية أحد المجتهدين وهو زيد، ويحتمل وجود اختلاف في الفتوى بينهم. وهناك صور أخرى أيضا، لكن أحببنا أن نشير إلى هذا المقدار، وقد أشار الشيخ الأعظم لهذه الصور وفصل في حكمها. النقطة الثانية: مقتضى القاعدة في تقليد الأعلم بالنسبة إلى العامي، ذكرنا فيما سبق بأن العامية لا يجوز له التقليد في مسألة التقليد، وإلا للزم من ذلك إما الدور أو التسلسل. ومن هنا فبما أنه ليس مجتهدا ولا يجوز له التقليد، فلا بد أن ينظر إلى ما يحكم به عقله، وعقله يحكم بوجوب التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم. وهنا في المقام نقول ذلك أيضا، فلا بد أن العامي يرجع إلى عقله لينظر ما يحكم به عقله من وجوب تقليد الأعلام أو عدم ذلك. ومن هنا نقول بأن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى العامي هو أو نعم هو وجوب تقليد الأعلم. حيث إنه يدور الأمر بين أن تكون الحجية تعيينية لفتوى الأعلم وهو زيد، أو أن الحجية تخييرية بين فتوى الأعلم زيد وغير الأعلم وهو بكر. وهذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والعقل يحكم كما ذكرنا ذلك في بحث الأصول العملية، أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية الأخذ بالحجية التعيينية، لأنه يقطع بالأخذ بها بفراغ الذمة ويشك في فراغ الذمة بالأخذ بالحجة الأخرى. ففتوى الأعلم وهو زيد مقطوعة الحجية وأنها مفرغة للذمة، إما لأنها حجة تعيينا لكونه هو الأعلم، أو أنها حجة تخييرا لو قيل بجواز تقليد غير الأعلم، فيجوز تقليد الأعلم ويجوز غيره. أما بالنسبة لفتوى غير الأعلام فلا يمكن أن تكون حجة تعيينا، إذ الحجة التعيينية لها مع وجود أعلم تعتبر قبيحة، بل لو كانت حجة ستكون حجة تخييريا لا تعيينيا. إذن فالعقل يحكم حينئذ بلزوم تقليد الأعلم للقطع بفراغ الذمة بتقليد، والشك في فراغها بتقليد غير الأعلم. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، متى يجوز للعامي تقليد غير الأعلام؟ ذكر المصنف صورتين يجوز فيهما للعامي تقليد غير الأعلام. الصورة الأولى ما إذا حكم عقل العامي بالتخيير، وإن كانت هناك فتوى لأعلم وفتوى لغير أعلم، لكن عقله لا يصل إلا إلى التخيير بين الفتويين والتساوي في الحجية بين الفتويين، وإن كان أحدهما أعلم من الآخر. فلو فرضنا ذلك وهو مجرد فرض، فلو فرضنا أن عقل العامي يحكم بالتخيير لا تعين فتوى الأعلام، فحينئذ فهو وما حكم به عقله وهو معذور أمام الله عز وجل. ف
فله حينئذ أن يقلد غير الأعلم. الصورة الثانية، ما إذا رجع العامي إلى الأعلم بمقتضى حكم العقل، وكان الأعلم يرى جواز تقليد غير الأعلم، فحينئذ يجوز للعامي تقليد أو تقليد غير الأعلم استنادا لفتوى الأعلم وليس استنادا لفتوى غير الأعلام، لأن فتوى غير الأعلام لا حجية عليها، وإلا فلو استند العامي في تقليد غير الأعلم إلى فتوى للزم الدور، حيث يقال بأنه ما الدليل على حجية فتوى غير الأعلم وجواز تقليده؟ فإن قيل هو فتوى، قيل ما الدليل على حجية فتوى؟ فإن قيل فتوى، فهذا هو الدور الذي ذكرناه سابقا. إذن فيجوز للعامي تقليد غير الأعلام في هاتين الصورتين فحسب. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال فصل: تقليد الأعلم إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى، هذا الشرط الأول، مع الشرط الثاني اختلافهم في العلم والفقاهة، فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره. ولا واضح الكلام، لأن يدور الأمر بين التعيين والتخير في الحجية، والعقل يحكم بالتعيين. ولا وجه لرجوعه إلى الغير، يعني غير الأعلام، في تقليده، يعني يرجع إلى غير الأعلام من خلال تقليد نفس غير الأعلام، إلا على نحو دائر. نعم، إذن هذا الذي ذكرناه الآن كنقطة ثالثة، لا بأس برجوعه العامي إليه إلى غير الأعلام في صورتين: الصورة الأولى إذا استقل عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليه، يعني إلى غير الأعلام أيضا، لو فرضنا أن عقل يحكم بذلك وهو مجرد فرض يعني، وإلا المفروض أن العقل يحكم بلزوم تقليد الأعلام. الصورة الثانية وجوز له الأفضل، يعني الأعلم، بعد رجوعه إليه، فهو رجع إلى الأعلم بحكم العقل، الأعلم قال لا يجوز تقليد غير الأعلم. هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة، وأما غيره يعني المجتهد فقد اختلفوا في جواز تقليده، يعني المجتهدون مختلفون في المسألة كما بينا، في جواز تقليد المفضول يعني غير الأعلام وعدم جوازه. ذهب بعضهم، قلنا مثل صاحب الفصول، مثل صاحب القوانين، إلى الجواز، والمعروف بين الأصحاب هو على ما قيل، القائل الشيخ الأعظم عدمه. ما رأيك يا مصنفنا؟ قال وهو الأقوى، يعني الأقوى عدم الجواز ولزوم تقليد الأعلام. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة، مقتضى
القاعدة بالنسبة إلى المجتهد، والأدلة على وجوب تقليد الأعلام. ذهب جمع من الأعلام إلى أن مقتضى، أو عفوا هذه النقطة فقط نجعلها مقتضى القاعدة بالنسبة لتقليد الأعلى، ذهب بعض من الأعلام، بل هو المشهور بينهم، إلى أن مقتضى القاعدة وجوب تقليد الأعلى. فلو كنا والقاعدة الأولية فهي تقتضي وجوب تقليد الأعلام. لما ذكرناه؟ من أن فتوى الأعلام حجة على كل حال، فهي إما حجة تعيينا أو حجة تخييرا، وأما غير الأعلام فلو كانت فتواه حجة فهي حجة تخييرا لا تعيينا، والعقل يحكم بلزوم الأخذ بفتوى الأعلام. للقطع بفراغ الذمة بالأخذ بها دون فتوى غير الأعلام. هذا على سبيل الإجمال، وهذا مراد المصنف، ولكن فصل في هذا الكلام وبحسب مقتضى القاعدة كما أشار لذلك المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية. فيوجد فرضان، الفرض الأول أن يبنى على حجية الطرق والأمارات من باب الطريقية، أي أن الشارع إنما جعل فتوى المجتهد حجة لطريقيتها للواقع. ومقتضى القاعدة في هذا الفرض كما أفاد المصنف من لزوم تقليد الأعلام، لأن فتواه يعلم على كل حال بأنها طريق للواقع، إما للحجية التعيينية أو للحجية التخييرية، وأما فتوى غير الأعلام فلا يعلم بطريقيتها للواقع على كل حال، بل على تقدير دون تقدير، فبناء على الحجية التخييرية فهي طريق للواقع، أما بناء على الحجية التخييرية التعيينية فليست طريقا للواقع. وهذا الفرض هو الذي تطرق له المصنف. الفرض الثاني الذي لم يتطرق له المصنف أن يبنى على حجية الطرق والأمارات من باب الموضوعية، بمعنى أن الشارع جعل فتوى المجتهد حجة لأجل مصلحة في نفس فتواه والأخذ بها، وليس لكونها طريقا للواقع، فنفس الأخذ بفتوى المجتهد فيه المصلحة، والحكم قد جعل على طبق فتوى المجتهد.
وإن لم يكن وإن لم تكن هذه الفتوى مطابقة للواقع، إلا أن المطلوب حقيقة نفس الفتوى التي أفتى بها المجتهد. وحكم هذا الفرض بحسب القاعدة كما أشار المحقق الأصفهاني أنه وإن أمكن وقوع الخلاف فقد يقال حكم هذا الفرض كالفرض السابق، إلا أن الصحيح رجوع هذا الفرض إلى باب التزاحم، فهنا حجتان وفتويان نقطع بحجيتهما معا، ففتوى الأعلم حجة عينا وفتوى غير الأعلم حجة عينا، إلا أنه لا يمكن الأخذ بهما معا. والملاك موجود في كل منهما، فاللازم حينئذ الأخذ بالأقوى ملاك فيهما، لكن المفروض أنه لا يعلم الملاك الأقوى هل هو في فتوى الأعلم أم في فتوى غير الأعلم. فمجرد الأعلمية ليست موجبة لأقوائية الملاك، وبالتالي فمقتضى القاعدة التخيير. هذا ما يرتبط بمقتضى القاعدة. إذن بناء على الطريقية فاللازم تقليد الأعلم، بناء على الموضوعية فيمكن أن يقال بالتخيير بين الفتويين لتساوي الملاك فيهما وعدم القط بأقوائية ملاك فتوى الأعلام، إلا أن يقال بأن احتمال أقوائية الملاك في فتوى الأعلام موجود، وهذا المقدار كافي في ترجيح فتوى وتعينها على فتوى غير الأعلام. النقطة الخامسة، الأدلة على جواز تقليد غير الأعلام، وهذا ما سيأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.